أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأصفى الأصفياء وأطهر المطهرين محمد وآله أهل آية التطهير. بقي لنا في قواعد التفسير من نظام حقائق الوجودية للقرآن الكريم ربما قاعدة أو قاعدتين، يعني مما انتخبنا من جملة القواعد المهمات، القواعد المهمات للمجموعة الثالثة من قواعد التفسير. لا بأس نخوض في دي القاعدة، وهي قاعدة ثقيلة ودقيقة وغامضة وصعبة، لكنه قد أكد عليها أمير المؤمنين في هذه الرواية، رواية الاحتجاج المعروفة الطويلة التي بين فيها عليه السلام محاور عظيمة في منهج التفسير وقواعد التفسير. من ضمن تلك القواعد التي أكد عليها وشدد على أهميتها أمير المؤمنين لفهم واستصواب تفسير القرآن الكريم، يعني روما للصواب في تفسير القرآن الكريم، هذه القاعدة التي ليست هي مرتبطة بنظام استعمال ألفاظ القرآن الكريم ولا مرتبطة بنظام معاني القرآن الكريم. طبعا أمير المؤمنين استعرض عدة من القواعد الاستعمالية للقرآن والقواعد المعنوية اللي هي أيضا غريبة على المفسرين، لكنه استعرض عليه السلام أيضا في هذه الرواية الطويلة صفحات عديدة، استعرض جملة من قواعد حقائق القرآن الوجودية وأكد على أنها مؤثرة في مسيرة التفسير للقرآن الكريم كمسيرة سديدة صائبة صحيحة، وإلا فيخفق المفسر في تفسيره. وهذا مر بنا مرارا أنه المدرسة الوحيدة التي تبين أن حقائق الوجودية للقرآن الكريم هي قواعد مؤثرة في منهج التفسير للقرآن، بينما بقية المفسرين من المدارس الإسلامية الأخرى غاية ما يعتنون بقواعد استعمال لفظي في القرآن الكريم أو بالسائر بعض قواعد المعنوية لمعاني القرآن، أما قواعد عن الحقائق الوجودية للقرآن وكيف هي تؤثر على تفسير القرآن أصلا هم في يعني غفلة من ذلك بعيدة جدا. بينما لاحظ هنا في هذه الرواية الشريفة يؤكد أمير المؤمنين عليه السلام على هذه على جملة من القواعد، ومن هذه القاعدة مهمة جدا بالغة التأثير في الوصول إلى حقيقة تفسير القرآن، إلى الصواب والسداد في تفسير القرآن الكريم. هذه القاعدة ما هي؟ قاعدة طويلة الذيل، منشعبة، كثيرة الانشعاب، كثيرة التكرر في الآيات وجميع السور. إذن في يوميات التفسير يضطر إلى الالتجاء إليها المفسر إن أراد أن يصيب الصواب والسداد في تفسير كلام رب العالمين. ما هي القاعدة؟ قاعدة عنوانها إسناد الأفعال والصفات، إسناد الأفعال والصفات والأسماء في القرآن الكريم. إسناد الأسماء الأفعال والصفات والأسماء في القرآن الكريم. حتى أنه يمكن أن يظهر من جملة من الروايات أن هذه القاعدة ذات ثلاث شعب: إسناد الأفعال، إسناد في القرآن، إسناد الصفات، إسناد الأسماء. هذه القاعدة ذات الثلاث شعاب في الحقيقة ثلاث قواعد: قاعدة إسناد الأفعال، قاعدة إسناد الصفات، قاعدة إسناد الأسماء. بل يظهر من جملة من الروايات هذه ليست ثلاث قواعد، يا ليتها ثلاث قواعد، الآن الخطب أعظم من ذلك. يظهر من جملة من الروايات هذه ثلاثة نظم. احنا للتو الآن للتو فرغنا من ثلاث نظم: استعمار ونظام المعاني ونظام الحقائق الوجودية. ثلاث نظم بعد أخرى إيش هي؟ يعني أن نظام الحقائق الوجودية في القرآن ينقسم إلى ثلاثة نظم. هذا النظام الثالث في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة نظم: نظام الأفعال، نظام التوحيد في الأفعال، ونظام التوحيد في الصفات، ونظام التوحيد في الأسماء، وكلها حقائق وجودية. ثلاثة نظم مو ثلاثة قواعد، وليس ثلاث شعب من قاعدة واحدة. ثلاثة نظم: نظام الأسماء، في حتى في الروايات ما يقرب من هذا التعبير اللفظي: نظام الأسماء، نظام الصفات، ونظام الأفعال، نظام أفعال تكوينية، نظام لها توحيدي، الصفات تكوينية لها نظام توحيدي، الأسماء تكوينية لها نظام توحيدي. إذن ثلاثة نظم. ومن ثم جملة من الباحثين من الإمامية يعبرون عن هذه البحوث: نظام الأسماء، نظام الصفات، نظام الأفعال. إذن نحن في مواجهة قاعدة، قواعد بل نظم نظامات بالدقة، ولسنا في مواجهة قاعدة واحدة فقط. هي هذه وإن كانت الآن ختام المسك لبحوث قواعد التفسير، لكن هي في الحقيقة بداية لنظامات ثلاثة، ولن نغرق في المكث فيها، لأنه كما مر بنا فيما مضى الغرض الإثارة، الغرض والإثارة والتنبيه، الإيماء والتنبيه والإشارة هو الغرض أكثر مما هو الاستقصاء. الاستقصاء أو السبر بعبارة أدق، أو الاستقصاء ما يتم، السبر يتم في يوميات التفسير إن شاء الله، لكن الإشارة الإجمالية والإيماء الإجمالي والتنبيه الإجمالي والإشارة الإجمالية لا بد منها. فإذا نحن لسنا في مواجهة قاعدة بل قواعد بل نظامات، هذا من جانب. وكما مر بنا مرارا كل قاعدة في نظام حقائق الحقائق الوجودية للقرآن الذي هو النظام الثالث بصورة مخففة متنزلة نفس دي القاعدة موجودة في نظام المعاني، تذكروا؟ كما أن القاعدة في نظام معاني القرآن بصورة مخففة متنزلة موجودة في نظام الأول، نظام الاستعمال اللفظي. طبيعة القرآن مثاني، مثاني يعني يتكفر. القاعدة التي في نظام الاستعمال تتكرر بعمق غور في نظام المعاني، بغور أغوص غائص نظام الحقائق. لا أننا نشاهد مثلا قاعدة في نظام الحقائق وغير موجودة في نظام المعاني، لا موجودة بس بدرجة المعاني متنزلة. قاعدة في نظام معاني القرآن لا نفتقدها في نظام الاستعمال، موجودة بس على صعيد الوجود التنزيل اللفظي لما مر بنا مرارا. الشيء له حقيقة وله وجود ذهني معنوي وله وجود لفظي تنزيلي أو نقشي كتبي. الشيء له أربع وجودات لشيء واحد، وحدة موحدة للشيء لكن على طبقات. كذلك الحال في إسناد الأفعال وإسناد الصفات وإسناد الأسماء، نظام الأفعال نظام الصفات نظام الأسماء، كما لها وجود في نظام الحقائق الوجودية القرآن الكريم لها إسناد معنوي. وإن لم نتوقف عندها في نظام المعاني بشكل مستقل، وإنما ذكرناها إشارة في طيات قواعد أخرى. كذلك نظام الأفعال، إسناد الأفعال والصفات والأسماء كما لها وجود في المعاني لها وجود أيضا في الألفاظ كما سيتبين لنا الآن، يعني من خلال الخوض في هذه القواعد الثلاث أو القاعدة أو النظم الثلاث أو القاعدة الواحدة المنفتحة على قواعد ثلاث ونظم ثلاث. إذن عنوان هذه القاعدة الجحفل الثقيلة التي هي على كل عقبة كؤودة بمعنى من ثقلها العلمي، قاعدة إسناد الأفعال والصفات والأسماء. الآن لما يرد تعبير بلفظة إسناد لا يأخذ بنا الوهم أن المراد من الإسناد إسناد لفظي فقط، لا، إسناد لفظي في نظام الألفاظ، ولا المراد إسناد معنوي فقط، لا، في نظام المعاني. هنا المراد إسناد تكويني. نعم، الحاكي عنا إسناد معنوي، والحاكي عن إسناد معنوي إسناد لفظي، لكن في الأصل هنا القاعدة، باعتبار أنها من قواعد نظام حقائق القرآن، المراد إسناد تكويني. هذه القاعدة بصراحة مختصة بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، تام وتمام. هو كما مر بنا مرارا نظام الحقائق الوجودية القرآن قواعده مختصة بأهل البيت، فكيف بعد بدي القاعدة التي هي من أصعب القواعد؟ من ثم البحث فيها نأخذه على روية كي نلج فيه شيئا فشيئا. وسيكون البحث متعاقبا في نفس متن الألفاظ في الرواية التي بينها، التي في ضمنها بينها من وين هذه القاعدة. الرواية في الاحتجاج موجودة، احتجاجات أمير المؤمنين، طبعا له عليه السلام عدة روايات لعدة احتجاجات رواها الطبرسي في كتاب الاحتجاج. هذه الرواية معروفة في فهرست كتاب الاحتجاج باحتجاج أمير المؤمنين على الزنديق، وكما ذكرنا ليس متزندق، وإنما متحير في إشكاليات زندقية لأنه متزندق. على كل الرواية موجودة في الاحتجاج طويلة الليل والصفحات، ولكن هذا المقطع من دي القاعدة أو القواعد أو النظم الثلاثة احنا في صدده. يقول عليه السلام في هذه الرواية: يقول مقطع من هذه الرواية المرتبط بذي القاعدة، يقول: فإن الله تبارك وتعالى اسمه على ما وصف به نفسه بالانفراد والوحدانية. طبعا هذه في بداية القاعدة هذا الكلام، لأنه في نهاية كلامنا عند القاعدة يقول: فكيف يفهم كلام الله من لا يفهم هذه القاعدة؟ ومن ثم كان كلام الله غير كلام المخلوقين، كما أن فعل الله غير فعل المخلوقين، صفات الله غير صفات المخلوقين، أسماء الله غير أسماء المخلوقين. من لا يعرف نظام أسماء أفعال الله كيف يتسنى له فهم كلام الله؟ وكلام الله فعل من أفعال الله، وكلام الله في القرآن يتحدث عن أفعال الله. ومن لا يعرف نظام صفات الله يختلف عن صفات المخلوقين، وأن له في فهم كلام الله، وكلام الله مليء بالبحث والحديث عن صفات الله. المتكلم هو الله في القرآن، ومن لا يعرف أسماء الله أنى له فهم كتاب كلام الله وقرأ وهو القرآن المليء بأسماء الله. لذلك يبين عليه السلام ضرورة ماسة أولية لا بدية لا مفر منها، لا مفر منها لمن أراد أن يعرف القرآن ككلام الله، أن لا يتسنى له معرفة كلام الله وهو القرآن ولا يعرف نظام أفعال الله، أنها أفعال الله تختلف عن أفعال المخلوقين، أن صفات الله تختلف عن صفات المخلوقين، أن أسماءه تختلف عن أسماء المخلوقين. إذا لم يعرف ذلك كيف يتسنى له معرفة كلام الله؟ وكلام الله أكثر ما يتحدث عن أسماء الله صفات الله أفعال الله. أنى له. ويقول منها هنا وقع المفسرون في الخطأ والاشتباه والغي والابتعاد والزيغ عن حقيقة تفسير كلام الله. يعني دي قاعدة ناموس في القرآن. كيف أنت تريد تلج سفينة بحث التفسير في بحر محيط القرآن وأنت لا تلتفت إلى أن أمواج القرآن، بحور القرآن قائمة على هذا النبع أو على هذا النظام، تغرق حينئذ سفينة التفسير. في بعض المواضع يعبر عن لسان يكون المفسر أجهل ما يمكن بكلام الله، كلام الله في وادي وهو في وادي آخر. فعجيب هكذا، يعني يكرر النكير عليه السلام أن من أراد التفسير وفهم كلام الله كيف يبتعد عن هذا النظام الحقيقي في أفعال الله في أسماء الله في صفات الله. فيبدأ بهذا، فإن الله تبارك وتعالى اسمه على ما وصف به نفسه بالانفراد والوحدانية هو النور الأزلي القديم الذي ليس كمثله شيء، لا يتغير ويحكم ما يشاء ويختار، ولا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا ما خلق زاد في ملكه وعزه، ولا نقص منه ما لم يخلقه، وإنما أراد بالخلق إظهار قدرته، فلسفة الخلق، وإبداء سلطانه وتبيين براهين حكمته. هنا يريد يبين نظام الأفعال، نظام الصفات، نظام. طبعا يبدأ بنظام الأفعال، هذه بداية نخوض فيها في كلامه صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله.